تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل مولانا العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يبدأ هذا الشريط من آخر صفحة 43 من المجلد الثاني، قوله رحمه الله تعالى: ومثل هذه الغيرة المذمومة ما ذكره طائفة من السلف، قالوا: لا تقبل شهادة القراء، أو قالوا الفقهاء بعضهم على بعض، لأن بينهم حسدا كحسد النفوس على زريبة الغنم. قلت: هكذا جاء في السطر الأول من صفحة 44، لأن بينهم حسدا كحسد النفوس على زريبة الغنم، وواضح أنه تصحيف، والصواب كحسد التيوس على زريبة الغنم. هذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. ويأتي ذلك ضمن حلقة كانت بتاريخ 21 من شهر ربيع الأول لعام 848 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي، مكة المكرمة، في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
فهو يكره، وعلى تدري تعالى سأصرف عن آية آياته الذين يتفكرون في الأرض بغير الحق قال طائفة من السلف أمنعوا قلوبهم عن فهم القرآن ولما نكروا عن السلف أنه قل بين يديه وإذا تركت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مستورا فقال السلف لأصحابه أتدرون ما هذا الحجاب هذا حجاب وهبتك ولا أحد رضي الله تعالى فهذا يشبه قولهم ويقرب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وقالوا فلما أجاء فلما جاءوا قد الله قلوبهم فإن الله عاقب المعرض عن اتباع ما بعث به رسله بالحجاب الذي في قلوبهم وتم التري هذا حجاب ظاهرا لان الفعل يكره ويقصد ان يكون هؤلاء الذين كفروا وفسقوا عن امره يعطون ما يعطاه المؤمن من الفعل لسبب هذه الغيره التي وصف الرسول بها ربه فان غيرته ان ياتي العبد ما حرم عليه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي غيره على ما احرم من افعال العبد التي هي عن أقامها الرغاية خيرية على ما هو من فعل الرب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصف الله لأنه يغار على ما يقدر على ما يقدر على ما يقدر عليه من الأحوال لكن لما رأى السري أن الشيء المحبوب أن النفس تغار عليه أن يكون في غير محله سمى ذلك حجاب غيره الله يحب لعباده أن يفعلوه من جهة كونهم مأمورين به لكنه سبحانه لا يفعله بهم ولا يحب من يفعله بهم فلا بد من التفريق بين مواقع الأمر والنهي ومواقع القضاء والقدر أي كانت الأفعال واقعة من العباد يشترك فيها الأمر والنهي أما أحوال القلب وأنفاسه فإن الأحوال تحولات القلب والنفس والهوى الذي يحمل الصوت وأحوال القلب فهما ألطف ما في الإيمان على مقاسمك ربط الحق بأقدامهم الخدمان واختار لهم البعد وأخرجهم من محل القرب ولذلك يؤخروا وفيه معناه أن يشدوا أنا قبض لمن هوى لكبرات ما محتيا لشروط رأي الموالي وقال وقاله في معناه قال سبيل الله عاد
قال هذا كلام أبو قاسم قال أبو قاسم شكرا الله
السلام الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هذا يدلنا على كلام الصوفية على أهل السلوك فيه من الباطل والخطأ شيء كثير وليس كل أحد يفطن له ولا يفهم مقاصده لأنهم يلبسون الحق بالباطل تارة بعمد وتارة بجهل بالنسبة إلى كثير منهم وتارة باصطلاح لهم وضعوه ليس كل أحد يفهمه ولهذا تقع بينهم الأخطاء الكثيرة ويرق الناس فيما ينقلونه عنهم بسبب الجهل باصطلاحاتهم ومراداتهم وهذا من اسباب احداث هذه البدع والخروج عن الطريق الذي سلك الامه فاحدثوا اصطلاحات واشياء وتضعها لانفسهم سببت لهم مشاكل كثيره ووقوعا في بدع كثيره حتى افضى بهم ذلك الى ان يقعوا في انواع من الالحاد والفساد بسبب الجهل وقلة البصيرة فلا طريق للعبد في النجاة في الصلاح في السعادة في السلامة أحسن من الطريق التي سلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا عن نبيهم وتبعهم سلف الأمة فأخذ الأمر على ظاهره وعلى وجهه بالأوامر والنواهي بعبارات واضحة وأساليب بينة حتى سلك الناس صراطا مستقيما واضحا وابتعدوا عما حرم الله عليهم وعما كرهه لهم بألفاظ واضحة وعبارات بينة لا تلتبس على من قرأ ولا من سمع الله المستعان نعم
قال فيما سبق بأن بينهم حسدا بحسب النفوس على زريبة الغنم.
على إيش؟
بحسب النفوس على زريبة الغنم. النفوس هنا أو الفيوس.
تميلا السياق قد يقتضي التنوس ولا مال من تسمية النفوس نفوس التنوس يعني أو نفوس الناس الذين يريدون أن يأخذوا الغنم ويسرقوها محتمل.
ما يشير شكل الحديث ما ذئبان جائعان يغتسلان نفوس زريبة غنم بأفسدها من الحرص على المال في الدنيا.
قد يقال انها اشار لهذا وقد يقول الذي قال المراد بهذا ان النفوس لها مقاصد ولها مرادات ولها كمثل التيوس التي تريد هذا يريد العبد وهذا يريد العبد فيتقاتلان فيتلاطحان عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال ابو القاسم ربط الحق باقدامهم الخذلان واختار لهم الجهد واخرجهم عن محلكم ولذلك يغفر وزنانه عن شيء بدوء انا صب لمن فهو من فوق ولكن ما احتيالي لشهور هذه المواعظ. وقال له معناه قال سقيم لا يعاق ومريد لا يراك. سمعت الاستاذ ابا علي يقول سمعت العباس المرضي يقول كان لي بدايه حسنه فكنت اعرف كم بقي بيني وبين الوصول الى مقصودي من الظفر بمرادي فرايت ليله من الليالي كلما مكانني اتهجه كأني أتدهده من حالة جبل فأردت الوصول إلى برغته قال فحزنت وأخذ النوم فرأيت قائلا يقول يا عباس الحق لم يرد منك أن تصل إلى ما كنت طلب ولكنه فتح على لسانك الحكمة. قال فأصبحت وقبل هنت كلمات الحكمة. فقال سمعت الاستاذ ابا علي يقول كان شيخ من الشيوخ له حال وقت مع الله فقضي مده لم يرى بين الفقراء ثم ظهر بعد ذلك لا على ما كان عليه من الوقت فسئل عنه فقال واه وقع الحجاب. قال وكان الاستاذ ابا علي اذا وقع شيء في خلال المجلس يشوش قلوب الحاضرين يقول هذا من غيرة الحق يريد أن لا يجري ما يجري من صفائها الوقت وأنشده في النماء هممت به هممت به همت به ثيابنا حتى إذا نظرت إلى الملاذين لكنها هاجها الحسن ما كان هذا جزائي من حسنها عذبت بالهجر حتى شقني الحزن. قلت ذكر هذه قلت ذكر هذه الأمور في باب الغيرة مضر ومع أن الحق يغار أن يعطي بعض الناس ما يعطيه ما يعطيه لأولياءه المستقيم من السابقين ومن السابقين والمقربين فقد سموا معنى الحق غيرة كما تقدم لكن لم يحضر شيء أن الحق منع ذلك العبد العطاء العظيم عنده وكون العبد ليس أهل له كما يرى على الكريمة أن تتجلد بأن الكفر. وهذا المعنى صحيح كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجمع رسالته. وكما قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء فما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض يقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وهذا المعنى إلى ذلك إذا ذكر العبد وظلمه وإقامة الحج عن الحجة عليه أو بيان حكمة الرب وعدله كان حسنا فإن الله سبحانه يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهو لا يمنع من ذلك ما يستحقه العبد أصلا ولا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح. فأما مع وجود السبب وهو العمل الصالح فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهو سبحانه يعطينا نحن ما نال ما أعطى ولا معطي لما منع. لكن من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح ثم لم يمنعه موجب ذلك أصلا بل يعطيه من الثواب والقرب بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلا يبقى سببه وهو العمل الصالح ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لكن ذلك كله حكمة منه وعدل فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة للحكمة وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إلا إذا لم تكن أسبابا صالحة إما لفساد في العمل وإما بسبب يعارض موجبه يوم القضاء فيكون لعدم المبتلى أو لوجود المانع. فإذا كان منه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح ابتداء حكمة منه وعدل فله الحمد في الحال وهو المحمود على كل حال. كل عطاء منه صبر وكل عقوبة منه عدل. وهذا الموضوع يغلط فيه كثير من الناس في تمثلهم بالأشعار وفي مواجيدهم وهم فإنهم يتمثلون بما يكون بين المحب والمحبوب والسيد والعبد من العباد من صدق الحب وصدق المحب والعبد في حبه واستخراره وسعه وبحب المحبوب والسيد وإعراضه وسده. فالبيت الذي أنشد وحيث قال أنا صب لمن هوي هويت ولكن ما احتيالي بسوء رأي الموالي. وفي معناه قالوا سقيم لا يعاد ومريض لا يراد ومريض لا يراد. وهذا التمثيل يشعر بأن العبد صادق الإرادة تام السعي وإنما الإراد من المولى. هذا غلط من الكفر فإن الله يقول من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقد أخبر أنه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأنه يضاعفها 700 ضعف ويضاعفها أضعافا كثيرة. وأخبر أنه من هم بحسنة كتبت له حسنة كتبت له حسنة كاملة فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه فإن تركها لله كتبت له حسنة حسنة كاملة وإن عملها لم تكتب عليه إلا سيئة واحدة. وقال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال من كان يريد حرث الآخرة يجد له في حرثه إلى أمثال ذلك. فكيف يظن أو يقال إن العبد يتقرب إليه كما يتقرب العبد والمحب الصادق إلى محبوبه وسيده وهو مع ذلك لا يقربه إليه ولا يتقرب منه بل يحده ويمنعه كما يفعل ذلك المخلوق إما لبخله وإما لتضرره وإما لغير ذلك. وقد ثبت
وهذا سوء ظن بالذات وقياس الله سبحانه على المخلوقين. المخلوقين فيهم الظلم وفيهم الجهل وقد يريدهم الإنسان وقد يحبهم وقد يقصدهم فيصدونه. لكن المولى العظيم جل وعلا من أراده صادقا قبله وزاده من فضله وأعانه على الخير سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا ولو يهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وأخبر كما تقدم أن من جاء بحسنة فله عشر أمثالها. وكذلك قوله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ومن أقبل عليه جل وعلا واتقاه وسارع إلى مراضيه عن إخلاص وعن صدق وتباعد عن الموانع فالله يقبله ويزيده من فضله جل وعلا ولا يرده سبحانه وتعالى. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يرى راحلته إذا وجدها عليها طعامه وعليها طعامه وشرابه لمن يكون مستر بتوبة التائبين أعظم فرحا لمن يكون بتوبة التائبين أعظم فرحا بتوبة
التائب
من يكون بتوبة التائب أعظم أعظم فرحا منه من الواجد بطعامه وشرابه ومركبه بعد الخوف المخزي والهلاك كيف يتمثل له بالتجلي والصد والإعراض وسوء رأي المواري وبحق الله مما يفعله السادة بعبيده والمحبوب مع محبه وسوء يتمثل له بقول سقيم لا يعد ومريد لا يراد وهل في الصادق
صلى الله عليه وسلم. نعم اللهم صل.
وهل في الصادقين مع الله سكيم لا يعاد فهل أراد الله أحد بصدق فلم يرده الله بل ثبت في صحيح مسلم أن الله يقول عبدي مرضت فلم تعدني قال ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول إن عبدي فلانا مرض فلم تعد ما إنك لو عدته لوجدتني عنده والله قد أخبر أنه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه وقال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وفي الجملة كان الباب تكريم بما وعده الله عباده الصالحين ونسبة لله إلى ما نزه نفسه عنه من ظلم العباد بإضاعة أعمالهم الصالحة بغير ذنب له ولا عدوان.
ونسبة الله ما هي ونسبة لله ونسبة الله إلى ما نزه نفسه عنه
ما عندك
ونسبة الله
ما عندك الله
ما في لله ونسبة الله
عنده نسبة الله.
نعم
نعم بغير منه ولا عدوان وتمثيل لله بالسيد البخيل الظالم ونحوه وإقامة العذر وإقامة العذر جنان وإقامة لعذر النفس ونسبة لها إلى إقامة الواجب ففيه من الكبر والدعوى ما فيه والحق الذي لا ريب فيه أن ذلك جميعه لا يكون إلا لتفريط العبد وعدوانه لئلا يكون العمل الذي عمله صالحا ويكون له من السيئات ما يغفر العبد وإنما العبد ظالم جاهل يعتقد أنه قد أتى بما يستوجب كمال التكريم ولعل الذي أتى به إنما يستوجب به اللعنة والغضب بمنزلة من معه نقد مغشوش جاء ليشتري متاعا رفيعا فلم يبيعوه فظن أنهم ظلموه وهو الظالم وهو في لابس شبيه لأحد ابني آدم إن قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أبطلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين.
هذا واقع هذا واقع قد يظن الإنسان أنه مغبون وأنه مظلوم وهو ظالم لأنه ما فكر في عمله وتقصيره وغضبه كثيرا ويظهر الشماته ويظهر الحزن ويظهر كذا وانه مظلوم وانه وانه ولا يفكر في عمله الضعيف او الباطل او المغشوش فيحسب انه على شيء وهو ليس على شيء ويجب ان يحاسب نفسه وينظر فيما قدم ولا يتهم ربه فان ربه جل وعلا هو الجواد الكريم سبحانه وتعالى فلا بد ان يحاسب نفسه حتى ينقي عمله حتى يكون عمله خالصا وحتى يكون موافقا للشريعه وحتى يكون بعيدا صاحبه عن الكبر والعجب والخيلاء فهو قد يعمل عملا صالحا قد يخلصه لله ويبتلى بالعجب والكبر ومنه على الله وانه فعل وفعل وفعل تمنون عليك ان اسلموا ولا تمنوا عليه اسلاما بل الله يمن عليكم وان هداكم لما كنتم صادقين فالعبد يعمل ويجتهد مع هذا يزهي عن نفسه ويتهمها بالتقصير وان حق الله فوق ذلك سبحانه وتعالى. نعم.
وعلى هذا الاصل تخرج حكايه عباس وامثالها فانه لم يعين مطلوبه ومراده وما العمل الذي عمله فقد طلب امرا ولم يات بعمله الذي يصلح له. واما كون الحق لم يرد منه ان يصل الى مطلوبه فقد يكون لعدم استئهاله وقد يكون لتضرره لو حصل له. وكم من يتشوق الى الدرجات العاليه التي لا يقدر ان يقوم بحقوقها فيكون وصوله اليها وبالا في حقه. وهذا في امر الدنيا كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وغالب من يتعرض للمحن والابتلاء إن يرتفع بها ينخفض بها لعدم ثباته في المحن بخلاف من ابتلاه الحق ابتداء كما قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وقال إذا سمعتم بالطاعون ببلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع بغرور أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. قال أبو قاسم وعلموا أن من سنة الحق مع أوليائه.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى قال يا القاسم واعلموا ان من سنه الحق مع اوليائه وان ذاكاتني غيرا على حول شيء الله جعل بقلوبهم شيئا يشوش عليهم ذلك فيغار على قلوبهم ان يعيدها خالصه لنفسه.
قال أبو قاسم
قال أبو قاسم وعلم يقوم بسنة الحق مع أوليائه أنهم إذا كاتموا غيرا أو لاحظوا شيئا أو ضاجعوا بقلوبهم شيئا شوش عليهم ذلك فيغار على قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه بعدها كما كاتموا. وقال سمعت السلمين يقول سمعت أبا زيد بن الربيع فقال يقول سمعت إبراهيم بن سنان سمعت محمد بن حسان يقول بينها وأنا أبلغ في جبل لبنان إذ خرج عليه رجل شاب قد أحبطته السموم والرياح فلما نظر إلي ولى هارما فتبيته وقلت له فأعظني بكلمة فقال احذروا فإنه لم يغفر لك يحب أن يرى في قلب عبده سواه.
فقال
احذروه فإنه غيور من خاف منه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه. وقال سمعت السلمي يقول سمعت النصر بهادي يقول الحق غيور ومعرفته أنه لم يجعل إليه طريقا سواه. قلت هذه العبارة تدخل في الغابة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال غيرة الله أن يسلموا مما حرم عليه وأعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وخلقك وتجعل ما هو إله آخر والشرك منه جليل ومن هبته فالمبتسمون يطعمون ويجب التوحيد والسابقون يقربون قالوا بمستحبه ووالده ولا شيء احب الى الله من التوحيد ولا شيء ارضه اليه من الشرك. ولهذا كان الشرك غير مغفور بل هو اعظم الذنوب بل هو اعظم الذنب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامه الى البيت
تأكل في ظهري هكذا وهكذا وهكذا، فالمؤمن يبتلى بأنواع المصائب. أما الكافر والمنافق مثل شجرة الأرض، شجرة معروفة لا تزال قائمة حتى تنجح مرة واحدة. هكذا غالب على كفرة والمنافقين السلام والصحة والعافية حتى يجمع عليه الأجر، نسأل الله السلامة.
فمن رحمته بعبده وخلصه ان يصرف عنه ما يغار عليه منه، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه الشرور والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. وكما قال: انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. فاذا صرف عنه ما يغار عليه منه كان ذلك منه رحمه، كان ذلك من رحمته به واصطفائه إياه. وإن كان في ذلك مشقة عليه فهو تارة يمنعه مما يكرهه له، وتارة يطهره منه بالابتلاء. فإذا كان يغار من ذلك، فإذا فعل العبد ما لا يرضى عليه فقد يعاقبه على ذلك بفضل من به. كما قال أبو القاسم وحكي عن السري أنه قال: كنت أطلب رجلا صديقا مرة.
والمعنى في هذا أنه سبحانه قد يحمي عبده فضلا منه وإحسانا عن الذنوب، فلا يقع في المهالك والمعاصي والشرور، فضلا من الله وإحسانا وغيرة من الله على عبده أن يقع في محارمه. فقد يبتلى بالزلة وبالحفظة، فيبتلى بشيء من الأمراض والمصائب ليطهره من هذه المعيب، من هذه المعايب، ويرجع إلى ربه بالتوبة والإنابة ويتنبه. فترى فإذا يبتلى بالعافية والصحة والسلامة والاستقامة والشكر لله والقيام بحقه، هذه نعمة السراء. وترى في يوتا بنعمة الضراء ليبتعد عما حرم الله عليه، وليحاسب نفسه وينظر في عيوبه لعله يتطهر مما قد وقع منه من الزلات والأخطاء. اللهم استعان.
وحكي عن السرير انه قال: كنت اطلب رجلا صديقا مره من الاوقات، فمررت في بعض الجبال فاذا انا بجماعه زمنا ومر عمي، فسالت عن حالهم فقالوا: ها هنا رجل يخرج في السنه مره فيزورهم فيجدون الشفاء. فدخلت حتى خرج وجعلهم فوجدوا الشفاء، فقابل وفرقوا فقفرت اثره وتعلقت به وقلت له به عله باطنه، فما دواؤها؟ فقال: يا شريك اني عني فانه غيور ما يراك تساكن يده وتسقط من عينه. وهذا من قوله تعالى: لا تجعل مع الله الها اخر لك قولا مذموما مخذولا. وقوله: فلا تدعو مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. فقوله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي الريح في مكان سعيد. وقوله: ولقد يحيى الي ومن ادم ولقد يحيى اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله خالق لكم من الكافرين. وقوله: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فقوله: فانساه الشيطان ذكر من فلبث في السنين مع سنين. واما مقام الرجل وامثاله في ذلك الزمان في جبل لبنان، فان جبل لبنان على جرحه كان انسان للمسلمين لكونه بساحل البحر يجاه ظل النصارى في منزله عسقلان على اسكندريه وغيرهما من الطرق. فكان مصالح المسلمين المقيمون بالطرق والرباط في سبيل الله، فما ورد الى اثاره فضل هذه البقاع فلفضل الرباط في سبيل الله. واما بعد غلبت النصارى عليها وانقضها على امقه وضعافه، فلم يبق فيها فضل وليس به في تلك الاوقات احد من الصالحين. ولا يزرع في به الناس كل البوادي والجبال الا عند الفرار من الفتن، اذا كان المسلم بالنصر يلجا اليها عند الفتنه في دينه فيهاجر الى حيث لا يفتن، فان المهاجر من هجر منها الله عنه. وقد بسطنا هذا في غير هذا في غيره وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. قلت: فقد نهرنا.
والمعنى هذا أن المشروع بقاء المسلم مع أخوانه في القرى والأنصار للتعاون على البر والتقوى والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وتعلم العلم والتفقه في الدين، ولا يشرع الخروج من الوادي وجعل ساحة المسلمين والتعاون معهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما في الحديث الصحيح أن يكون في آخر الزمان يوشك أن يكون خير ما يمر المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال وموقع قصر يفر بدينه من الفتن. إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن الأمصار خربت والقرى بسبب الشر وكثرة الفساد وخاف الإنسان على دينه وخرج إلى البوادي لهذا الأمر، فهذا من باب الاحتياط والحرص على سلامة الدين. وهكذا الحديث الآخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس؟ قال مؤمن مجاهد في سبيل الله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شيء من الشعائر يعبد الله ويدعو الناس من شره. يعني عند العلماء يعني عند الحاجة إلى هذا وعند خوفه على نفسه. أما وجوده بين المسلمين وتعاونه معهم هذه سنة الرسل عليه الصلاة والسلام. كانوا مع الناس يخالطونهم ويدعونهم إلى الله ويبلغونهم رسالات الله وينصحون لهم ويأمرهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر حتى يظهر الحق وحتى ينتشر الحق وحتى يجهد الباطل. تمام.
اسمعنا يا شيخ، الشرك صغيره وكبيره خفيه ودقيقه.
أنا ظاهر الشرك أنواع.
اشرح لنا هذا.
الشرك الأكبر معروف نبات الأوثان والتعلق بالأصنام ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا كل الشرك الأكبر ظاهر. وهنا دقيق ما يكون في القلوب من الرياء وطلب محبة الناس وثنائهم، فقد يتعبد أو يصلي أو يصوم أو يقرأ عند الناس سرا في قلبه ليثنوا عليه ويمدحوه، قد يقرأ لذلك وقد يذهب إلى محلات يثنى على الذهاب إليها كحلقات العلم أو المساجد البعيدة يصلي فيها لا لقصد وجه الله بل للرياء. فالشرك يكون فيه أشياء دقيقة تكون في القلوب ما يعلمها إلا علم الغيوب سبحانه وتعالى من أنواع الرياء. ولهذا قال الحديث الآخر حديث أبي سعيد ألا أخبركم وأخبر عليكم عندي بمسيح الدجال؟ قلنا بلى. قال الشرك خفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الجن إليه. في الآخر من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. فالحاصل أن الشرك فيه خفي وفيه جلي، فيه الدقيق وفيه الكبير. فالدقيق ما يكون في القلوب ويكون في بعض الألفاظ التي لا يتكلمها الناس، والشرك الظاهر ما يكون يراه الناس ويسمعونه كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وسب الإسلام والطعام في الإسلام وسب الأنبياء أشياء واضحة نسأل الله العافية. وما يكون من الشرك الخفي مثل ما قد يشتبه الناس من شاء الله وشاء فلان لولا الله بالنبي بالأمانة، قد يخفى على بعض الناس هذا فلا ينتبه من الشرك، ولهذا يقع في كلام الناس كثير من حديث بغير الله قل ما شاء الله شاء فلان لولا الله لجهله وقلة علمه. نعم.
هذا الحديث
ينطبق
على من خاف على
نفسه من فتن العصر. نعم، اذا خاف في بلده على فتن من هذا الصدور وخرج الى البواد لا باس. نعم.
وتبرر هذا انه معلوم جاهله الحق نحو ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ان من خلقه على عبده ان ياتي محارمه فيدخلون في ذلك ما لا يحبه من حضور المباح، وقد يعنون بها غيرته على موافده وعطاياه التي لأوليائه أن يضعها في غير محلها، فجعلوا غيرة تارة في أمره ونهيه وتارة في قضائه وقدره، وأما الغيرة من أهل الطريق فقد يعنى بها المعنى الشرعي وهو أن غار المؤمن أن تنتهك محارم الله، ويكون في ذلك إيباء المقربين من غيرتهم أن يكون الشيء من أمورهم لغير الله، وذلك قد يعنى به أن يرى الإنسان على محارم الحق ومرضاته أن تكون في غير محلها ولا قريب، وقد يعنى بها أن يرى الإنسان أن يشاركه غيره في طريق الحق ومواهبه، ويكون على حسدا واستكبارا وشبها بغيرة الضرائب على الرجل أو غيرة الجحور على الأنثى.
وهذا النقطة الباطل هنا يغار أن أحد يشارك في طلب العلم أو في كثرة الصلاة أو في كثرة الصيام أو في الجهاد، هذا حسد وبغي لا يجوز. هذا يشبه غيرة النساء على أزواجهن تشبه غيرات الفحول من التيوس والجمال على الأنثى غيره، بل الواجب أن يحب أن يكثر الناس بالخير، يحب أن يشاركوا في الخير، يحب أن يرى الناس يسابقوا إلى الخير، لا يحسدهم على هذا، ولا يحب لهم ترك هذا الشيء، ولكن حسب الغبطة لا بأس، كان يحب أن يفعل مثلهم في الخير، يحب أن يقرأ كما قرأوا، يحب أن يجاهد كما جاهدوا، يحب أن يصدق كما صدق، فلا طيب. أما أنه يكره أن يشاركوه ويحب أن يفرد هو اللي يعبد الله وحده، هو اللي يتقي الله وحده دون الناس، هذا حسب الغبطة منكم.
وقد من يقرا ان يرى على الحق ان ينكره احد او ان يعرفه احد وان ينظر اليه احد ثم يرى الانسان على محبوبه العزيز عنده، كما تقدم عن الشبه وكما حكاه عن بعضهم قال قيل لبعضهم اتريد ان ترى فقال لا، قيل ولم، قال انزه ذلك الجمال عن نظر مثلي، قال وفيه وفي المعنى انشدوا قال وفي المعنى انشدوا اني لاحسد ناظري عليك حتى اعفى اغض حتى اغض اذا نظرت اليك واراك تخطر في شمائلك التي هي فتنتي فاغار منك عليك. وكما ذكر في باب المحبه فقال سمعت الشيخ وكما ذكر في باب المحبه فقال سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت الشيخ يقول المحبه ان ترى رعلا والمحبوب ان يحبه ويذلك. وهذا ايضا وجه فاسد جدا وهو جهل بالله وبما يستحقه وتشبيه له بالمحبوب من البشر. وظن من هذا القائل انه اذا راى الله حصل بذلك نقص في حق الله او رحم عليه، ان الانسان ان يتاثر على محبوبه مما فيه عليه غضب او على المحب فيه ضرر، فالضرر من الشركه فيما فيه من الضرر، وقد يضر عليه من نفسه واستشعاره به ان ذلك نقص، وذلك كله محال في حق الله. ومن قال هذا قد يقول اغار عليه من ان احبه ومثلي لا يصلح ان يعبده، وانما اعبد من يعبده، وهو نحو ذلك مما زينه الشيطان للمشركين واهل الضلال، وذلك انهم قد يدخلون في غيره الله منعه لمواهبه وعطاياه من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتقربوا اليه باصناف القربات، كما قد يمنع السيد والمحبوب عبده ومحبيه مما يستحقونه، وهذا ايضا جهل بالله وتكذيب لوعده وتدمير له وتزكيه لنفوسهم وهو باطل. وفي الجملة فالغيرة المحمودة إما ترك ما نهى الله عنه أو ترك ما لم يأمر الله به ولا أجره، ومن لم يكن فيه أحد حالين فهو ممن فسق عن أمر ربه.
والمعنى بهذا أن الغيرة تكون لترك المحارم، يغار أن تنتهى كمحارم الله كما جاء به النصوص. والمعنى الثاني يغار أن يعبد الله بغير ما أمر بالبدع والشرور، هذا نقص، ولا يجوز للمؤمن ان يتعبد بغير ما شرع الله له. فالمؤمن يغار ان تنتهى كمحارم الله، ويغار ان يعبد الله بغير ما شرع، ويدعو الناس الى ان يعبدوا الله بما شرعه الله، وان يحذروا ما حرم الله. اما ان يغار بزعمه ان لا يعبد معه الله، بل ولينفرد بالناس ولينفرد بالعباده لله وحده وليطيعه وحده وليحبه وحده وليصلي وحده، هذا من أفسد الفاسد المقبح القبيح والحسد والبغي. كذلك من يغار أن يرى ربه أو أن يحبه، هذا أيضا من الجهل وانتكاس الأمور، بل من سعادة ومن توفيق الله له أن يحب ربه وأن يتناهى وأن يجتهد في حبه وأن يفرح برؤيته وأن ينسي به ومناجاته وطاعة أمره، هكذا يكون المؤمن، وهكذا تكون سعادة المؤمن.
ومن لم يكن فيه أحد الحالين فهو ممن فسق عن أمر ربه، والثانية حال كمل وكمل الصادقين. فأما الغيرة على ما لم يحرمه أو على ما أباحه الله لعباده أن يفعله وهو لا يكرهه ولا يستطيع فهو مذموم كله كما تقدم. فهذه الغيرة الاصطلاحية من مدحها مطلقا فقد أخطأ، ومن لما مطلقا فقد اخطا والصواب ان يحمد منها ما حمده الله ورسوله ويذم منها ما ذمه الله ورسوله وهذا يقع كثيرا للسالكين في هذا الخلق وغيره فانه يلبس الحق بالباطل ولهذا السبب ينكر كثير من الناس مثل هذا الطريق لما فيه من لبس الحق بالباطل والاخرون يعظمونه لما فيه من الحق والصواب ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور
عندي والصواب الفرقان
كذلك
والصواب الفرقان ايش
ولهذا السبب يمكن كثير من الناس مثل هذه الطريق لما فيه اما الغلط على ما لم يحرمه او على ما اباحه الله لعباده ان يفعله وهو لا يفرحه ولا يستطيعه وذنوب كله كما تقدم فهذه الغيره الاصطلاحيه من مدحها مطلقا فقد اخطا ومن لما مطلقا فقد اخطا والصواب ان يحمد منها ما حمده الله ورسوله ويذم منها ما ذمه الله ورسوله وهذا يقع كثيرا للسالكين في هذا الخلق وغيره فانه يلبس الحق بالباطل ولهذا السبب ينكر كثير من الناس مثل هذا الطريق لما فيه من لبس الحق بالباطل والاخرون يعظمونه لما فيه من الحق والصواب والصواب ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور
عندي والصواب الفرقان
والصواب الفرقان
ولهذا السبب يمكن كثير من الناس مثل هذه الطريق لما فيه من لبس الحق بالباطل والآخرون يعظمونه فيما فيه من الحق والصواب الفرقان
والصواب والفرقان في الواو والفرقان
نعم
يعني ساقط الواو الفرقان يتميز بين الحق والباطل ساقط الواو
ومن لم يجعل
الله
كذا
تصبر
الصواب الفرقان
بين الاثنين يعني عدم
نفس الحق بالباطل ماذا عرفت ماذا عرفت الصواب والفرقان ومن الناس من يحمي يجعل
ولهذا لهذا السبب يمكن كثير من الناس مثل هذا الشريك لما فيه من لبس الحق بالباطل والاخرون يعظمونه لما فيه من الحق والصواب الفرقان
طيب لا لا هكذا تقريبا والصواب مبتدا الخبر الصواب الفرقان بين هذا وهذا تميز بين هذا وهذا نعم
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فصل فيما ذكره الاستاذ ابو القاسم الكشري في باب الرضا عن الشيخ ابي سليمان الداراني
رحمه الله بارك الله فيك كم
65
رحمه الله عنا وعنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال رحمه الله تعالى فصل فيما ذكره الأستاذ أبو القاسم القشيري في باب الزراعة عن الشيخ أبي سليمان الداراني رحمه الله أنه قال الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار فإن الناس تنازعوا في هذا الكلام فمنهم من أنكره ومنهم من قبله والكلام على هذا الكلام من وجهين أحدهما من جهة ثبوته عن الشيخ أبي سليمان والثاني من جهة صحته في نفسه وفساده أما القول الأول فينبغي أن يعلم أما المقام الأول فينبغي أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم القشيري لم يذكره عن الشيخ أبي سليمان بإسناد وإنما ذكره موصلا عنه في رسالته عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والمشايخ وغيرهم تارة يذكره بإسناد وتارة يذكره مرسلا وكثيرا ما يقوله الرسالة وقيل عنه كذا ثم الذي يذكره الأستاذ أبو القاسم بالإسناد تارة يكون إسناده صحيحا وتارة يكون ضعيفا بل موضوعا وما يذكره مرسلا ومحلوفا لقائل أولى
وهذا كما يوجد ذلك في مصنفات الفقهاء فإن فيها من الأحاديث والآثار ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع فالموجود في كتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع وهذا أمر متفق عليه بين جميع المسلمين لا يتنازعون في أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذا بل نفس الكتب المصنفة في الحديث والآثار فيها هذا وهذا وكذلك الكتب المصنفة في التفسير فيها هذا وهذا مع أن أهل الحديث أقرب إلى معرفة المنقولات وفي كتبهم هذا وهذا فكيف غيرهم والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه أو التصوف أو الحديث ويرون هذا تارة لأنهم لم يعلموا أنه كذب وهو الغالب على أهل الدين فإنهم لا يحتجون بما يعلمون أنه كذب وتارة يذكرونه وإن علموا أنه كذب إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك الباب ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان أنها كذب جائز وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل فإنه حرام عند العلماء لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وقد فعل ذلك كثير من العلماء المتأولين أنهم لم يكذبوا وإنما نقلوا ما رواه غيرهم وهذا يسهل إذا رواه ليعرف أنه روي لا لأجل العمل به والاعتماد عليه والمقصود هنا أن ما يوجد في الرسالة وأمثالها من كتب الفقه والتصوف والحديث من المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من السلف فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع فالصحيح الذي قامت الدلالة على صدقه والموضوع والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبه والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه إما لسوء حفظه وإما لاتهامه ولكن يمكن أن يكون صادقا فيه فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد يحفظ وغالب أبواب الرسالة فيه الأقسام الثلاثة ومن ذلك باب الرضا فإنه ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا في أثناء الباب وهو حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وإن كان الأستاذ لم يذكر أن مسلما رواه لكن رواه بإسناد صحيح وذكر في أول هذا الباب حديثا ضعيفا بل موضوعا وهو حديث جابر الطويل الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر فهو وإن كان أول حديث ذكره في الباب فإن حديث الفضل بن عيسى من أوهى الأحاديث وأسقطها ولا نزاع بين الأئمة أنه لا يعتمد عليها ولا يحتج بها فإن الضعف ظاهر عليها وإن كان هو لا يتعمد الكذب فإن كثيرا من الزهاد والفقهاء لا يحتج بحديثهم بسوء الحفظ لا لاعتماد الكذب وهذا الضعفي اتفقوا على ضعفه كما يعرف ذلك أئمة هذا الشان حتى قال أيوب السختياني لو ولد فضل أخرة لكان خيرا له وقال سفيان بن عيينة لا شيء وقال الإمام أحمد والنسائي هو ضعيف وقال يحيى بن معين الرجل سوء وقال أبو حاتم وأبو زرعة منكر الحديث وكذلك ما ذكره من الآثار فإنه قد ذكر آثارا حسنة بأسانيد حسنة مثل ما رواه عن الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال إذا سل العبد عن الشهوات فهو راض فإن هذا رواه عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي بإسناده والشيخ أبو عبد الرحمن كانت له عناية بجمع كلام هؤلاء المشايخ وحكاياتهم وصنف فيه في الأسماء كتاب الطبقات الصوفية وكتاب زهاد السلف وغير ذلك وصنف في الأبواب كتاب مقامات الأولياء وغير ذلك ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاثة وذكر عن الشيخ أبي عبد وذكر عن أبي الشيخ عبد الرحمن أنه أبي عبد الرحمن أنه قال سمعت النصر بامي يقول من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم
عندي بالذات النصر بامي
من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه فإن هذا الكلام في غاية الحسن فإنه من لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها يرضى الله عنه كما أنه من لزم محبوبات الله أحبه الله كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من عادى لي وليا فقد باردني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته الحديث وذلك أن الرضا نوعان أحدهما الرضا بما أمر به وترك ما نهي عنه ويتناول ما أباحه الله أحدهما الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظور كما قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فهذا الرضا واجب وكذلك ذم من تركه بقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون والنوع الثاني الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل فهذا الرضا مستحب في أحد قول العلماء وليس بواجب وقد قيل إنه واجب والصحيح أن الواجب هو الصبر كما قال الحسن البصري رحمه الله الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن وقد روي في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك فإن الله لا يرضاه كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وقال والله لا يحب الفساد وقال تعالى فإن تروا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وقال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وقال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم وقال لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقال فلما آسفون انتقمنا منهم فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوا بل يسخطون ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم فكيف يسوء للمؤمن أن يرضى ذلك وأن لا يسخط ويغضب بما يسخط الله ويغضبه. وإنما ضل هنا فريقان من الناس قوم من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته وقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافا للقدرية وقالوا هو أيضا محب لها مريد لها. ثم أخذوا يحرفون الكلمة عن مواضعه فقالوا لا يحب الفساد بمعنى لا يريد الفساد أي لا يريده للمؤمنين ولا يرضى لعباده الكفر بمعنى لا يريده أي لا يريده للمؤمنين. وهذا غلط عظيم لا يحب الإيمان ولا يرضى لعباده الإيمان بمعنى لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين. وقد اتفق أهل الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحبا يحبه ثم قد يكون مع ذلك واجبا وقد يكون مستحبا ليس بواجب سواء فعل أو لم يفعل. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع. والفريق الثاني من غالط المتصوفة شربوا من هذه العين فشهدوا أن الله رب الكائنات جميعها وعلموا أنه قدر كل شيء وشاءه وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره الله ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان حتى قال بعضهم المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب. قالوا والكون كله مراد المحبوب. وظل هؤلاء ضلالا عظيما حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية والإذن الديني والكوني والأمر الديني والكوني والبعث الكوني والديني والإرسال الكوني والديني كما بسطناه في غير هذا الموضع. وظل هؤلاء ضلالا عظيما حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية والإذن الديني والكوني والأمر الديني والكوني والبعث الكوني والديني والإرسال الكوني والديني كما بسطناه في غير هذا الموضع. وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن لا يفرقوا بين المحظور والمأمور وأولياء الله وأعداء الله والأنبياء والمتقين ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ويجعلون المتقين كالفجار ويجعلون المسلمين كالمجرمين ويعطلون الأمر والنهي والوعد والوعيد والشرائع. وربما سموا هذا حقيقة ولعمري إنه حقيقة كونية لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان غايته أن يكون كعباد الأصنام. والمؤمن إنما خارج الكفر بالإيمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يطغيه ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان، ولكن يرضى بما أصابه من المصائب لا لا بما فعله من المعايب، فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وقال يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والقصد هنا أن ما ذكره القشيري عن النصرباني من أحسن الكلام.
هذا مبحث عظيم، مبحث عظيم جدير بالعناية، فإن كثيرا من الصوفية التبس عليهم الأمر، وهكذا أصحاب البدع التبس عليهم الأمر في الإرادة الشرعية والإرادة الكونية والأمر الشرعي والأمر الكوني والبعث الشرعي والبعث الكوني والإرسال الشرعي والكوني إلى غير ذلك. والواجب على أهل الإيمان أن يحبوا ما أحبه الله ورسوله، وأن يرضوا ما رضيه الله ورسوله من الإيمان والتقوى والعمل الصالح، وأن يكرهوا ما كرهه الله ويسخطوا ما سخطه الله من الكفر والمعاصي، ولو كانت وقعت بقدره وإذن سبحانه وتعالى الكون، كونه قدرها لحكمة وأذن فيها لحكمة وأرادها لحكمة لا يقتضي حبها والرضا بها. فالمؤمن يعلم أن ما كان فهو بقضاء الله وقدره، هو الخلاق لكل شيء سبحانه وتعالى. لكن مثل ما قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم، سبحانه لا يحب الفساد. المؤمن يكره الكفر والفساد والمعاصي ولا يرضاها ويبتعد عنها ويحذرها وإن كان في قدر، كما أنه يحب الطاعات وأعمال الخير من الإيمان والتقوى وسائر الأعمال الصالحات، يحبها ويرضاها ويسارع إليها، وهي مع ذلك بقدر، كل شيء بقدر. لكن عليه أن يفرق كما فرقت الرسل، فعليه يفرق بين ما فرق الله بينه، فيحب التوحيد والإيمان والتقوى والعمل الصالح ويرضى بذلك ويسارع إلى ذلك، ويعلم أنه أن ما وقع من الناس هو بقضاء الله وقدره، وهو مع ذلك محبها يحبها، قدر للمؤمن الطاعات وسبق علمه بذلك وأحب منه ذلك ورضي منه ذلك، سبق في علمه ما قدر من الكفر والمعاصي وكره ذلك، لكنه قدره لحكمة. فعليك على المؤمن أن يحب ما أحبه الله ورسوله، وأن يرضى ما يرضاه الله ورسوله، وأن يكره ما كرهه الله ورسوله، وأن يسخط ما سخطه الله ورسوله من الكفر والمعاصي. هكذا يجب على أهل الإيمان. أما الصوفية فقد وقع كثير منهم في الالتباس، فظن أنه لا مانع من الرضا بالكفر والمعاصي لأنه وقعت بقدر، هذا جهل كبير وضلال بعيد نسأل الله العافية. وإن كانت بقدر لحكمة بالغة، قدر الله على هذا أن يكفر أو على أن يعصي لحكمة بالغة، ولو الحجة الدامغة سبحانه وتعالى والحكمة بالغة، لكنه أمرنا أن نحب أحبابه ونكره أعداءه، وأن نرضى ما يرضى ونكره ما يكره، ونحب ما يحب ونسخط ما يسخط، فعلينا أن نتبع ما جاء في الأوامر. أما القدر فأمره إلى الله، ولو في حكمة بالغة سبحانه وتعالى. ولكن المؤمن مأمور بتوحيد الله والإخلاص له والرضا بتوحيده، منهي عن الكفر بالله والشرك به وعن المعاصي، مأمور بكراهة ذلك ومرض ذلك. هكذا المؤمن يحبون في الله ويبغضون في الله ويطيعون الله ورسوله ويرضون ما رضيه الله ورسوله ويكرهون ما كرهه الله ورسوله. رحم الله المؤمن، جزاه الله خيرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والقصد هنا أن ما ذكره القشيري عن النصرباني من أحسن الكلام، حيث قال: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. وكذلك قول الشيخ ابي سليمان: اذا كان العبد عن الشهوات فهو راض وذلك أن العبد إنما يمنعه من الرضا والقناعة طلب نفسه لخروج شهواتها، فإذا لم يحصل سخط فإذا سمع عن شهوات نفسه رضي بما قسم الله له من الرزق. وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال لبشر الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته كلام حسن، لكن أشك في سماء بشر الحافي من الفضيل. وكذلك ما ذكره معلقا قال: وقيل قال الشبلي بين يدي الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الجنيد: قولك ضيق صدر، وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء، فإن هذا من أحسن الكلام. وكان الجنيد رضي الله. وكذلك ما ذكره معلقا قال: وقيل قال الشبلي بين يدي الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الجنيد: قولك ضيق صدر، وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء، فإن هذا من أحسن الكلام. وكان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة، ومن أحسنهم تعليما وتأديبا وتقويما، وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا. فالجنيد أنكر على الشبلي حاله في سبب قوله لها: إذ كانت حالا ينافي الرضا ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه. وفيما ذكره آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقا قال: وقيل قال موسى: إلهي دلني.
كلام الجنيد هذا ظاهر أحسنه المؤلف في قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الأصل في هذا أن هذه الكلمة مثل ما قال النبي: كنتم من كنوز الجنة، كما في الصحيحين: كنتم من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالفرار إليها عند المصائب أو عند الأخطار أو عند الخوف ظاهر في النصوص: لا حول ولا قوة إلا بالله. شرعها الله أيضا عند الحيعلة في الأذان، هي كلمة عظيمة يشرع المؤمن يأتي بها دائما، معناها التجر من حوله وتجر من قوته في الدفع عن نفسه أو في القيام بما يجب عليه، فهو لا يستطيع إلا بالله، لا من جهة الدفع ولا من جهة الفعل. وهي كنز من كنوز الجنة، وهي من الباقيات الصالحات، فكيف يعترف الجنيد على الشبلي وكيف يستحسنه أبو العباس رأي الجنيد ويمدحه يقول أنه سيد جماعة، وأن هذا يعني من المحاسن. واضح الشيء
يقول: وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع.
ما بين في الأسباب، ما وضح في الأسباب اللي فعلها من أجل هالشيء. وإذا كان من جهة استرجاع، مات ولده فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، يخشى أن يموت الآخر، لا معنى لا أدفع عن نفسي حتى نفسي مات الولد، لا حول ولا قوة، يعني من جهة نفسي حتى أنا قد أموت، فلا حول ولا قوة إلا بالله عند المصيبة، أو قالها عند الخوف وقوع شيء.
وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا. فالجنيد أنكر على الشبل حاله في سبب قولها: إذ كانت حالا ينافي الرضا ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه.
ما ظهر بهذا، لم يظهر بهذا الاعتراض،
ولا استحسان الشيخ له. الأصل أن هذه كلمة عظيمة ومتروعة، كيفما قال هذا الإنسان في دفع أو جلب خير ينبغي التأمل هذا، أو ينبغي أن نتأمله نتأمله. نعم نعلم قد يظهر لك فيه. نعم.
قال تعالى الذين إذا أصابتهم سوء قالوا
نعم بشرى هذا، لكن ما يمنع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول لا إله إلا الله أو سبحان الله الحمد لله، يكفي من هذا ما علمنا إلا هو واجب، ما يمنع. لو قال إنا إلا هو واجب لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي سبحان الله والحمد لله، نعم في شيء يعترض عليه قال كيف تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وفيما ذكره أثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقا قال وقيل قال موسى إلهي دلني على عمل على عمل إذا عملته رضيت عني، فقال إنك لا تطيق ذلك، فخر موسى ساجدا حتى متضرعا، فأوحى الله إليه يا ابن عمران رضائي في رضائك عني. فهذه الحكاية الإسرائيلية فيها نظر، فإنه قد يقال لا يصلح أن يحكى مثلها عن موسى عليه السلام، ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسناد ولا تقوم بها حجة في شيء من أمور الدين في شيء من الدين إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيحا، مثل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا به عن بني إسرائيل، ولكن منه ما يعلم كذبه مثل آله. فإن موسى عليه السلام من أعظم أولي العزم وأكابر المرسلين، فكيف يقال إنه لا يطيق أن يعمل ما يرضى الله به عنه؟ والله تعالى رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أفلا يرضى عن موسى بن عمران كليم الرحمن؟ وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا
في النكارة، وهو أنها قال لا تطيق ذلك، لا تطيق الشيء الذي يرضى بك عنه سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الرب عز وجل إنما كلفهم ما يطيقون، ومن أدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله رضي الله عنه، من عند الواجبات وترك المحارم رضي الله عنه، كما رضي عن المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجره، ورضي عن اتباعهم بالاحسان. فمن ادى ما فرض الله عليه وترك ما حرم الله عليه فقد رضي الله عنه، اذا صدق في ذلك واخلص في ذلك. فان زاد على ذلك فعل المستحبات والتوسع في الخير والحذر من المكروهات بعض المباحات التي يخشى ان تضعفه أو تعوقه عن طريقه كان رضا أكمل. هذا ما يبين بطلان هذه الحكاية. نعم.
وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن موسى عليه السلام من أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم إن الله خص موسى بمزية فوق الرضا، حيث قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ثم إن قوله له في الخطاب يا ابن عمران يخالف ما ذكره الله من خطابه له في القرآن، حيث قال يا موسى، وذلك الخطاب فيه نوع غض منه كما يظهر. ومثل ما ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب لأبي موسى الأشعري أما بعد فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. فهذا الكلام كلام حسن وإن لم يعلم إسناده، وإذا تبين أن فيما ذكره مسندا ومرسلا ومعلقا ما هو صحيح. فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سليمان عن أبي سليمان إلا مرسلة، وبمثل ذلك لا تثبت عن أبي سليمان باتفاق الناس، فإنه وإن قال بعض الناس إن المرسل حجة فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف، فأما إذا عرف ذلك فلا تبقى حجة باتفاق العلماء. فإنه وإن قال بعض الناس إن المرسل حجة فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف، وأما هو فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف.
هذا
لم يعلم
في شيء سقط،
لم يعلم قائل هذا لم يعلم أن المرسل مثل الضعيف.
أشد هذا هو شد إنه لم يعلم. لا المرسل مطلقة، مو محمد مطلقة، إلا ما قيل فيه المرسل سعيد بن مسلم. المرسل فيه كلام بحث طويل على العلم، هذا مو محرم،
كلام تشوش.
فأما إذا عرف ذلك فلا تبقى حجة باتفاق العلماء، كمن علم أنه تارة يحفظ الإسناد وتارة يغلط فيه، والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشايخ وكلامهم مثل كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، وطبقات الصوفية للشيخ أبي عبد الرحمن، وصفوة الصفوة لابن الجوزي وأمثال ذلك، لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي سليمان، وقد ذكروا فيها عن الشيخ أبي سليمان الأثر الذي رواه عنه مسندا، حيث قال لأحمد بن أبي الحواري: يا أحمد لقد أوتيت من الرضا نصيبا، لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيا. فهذا الكلام ماثور عن أبي سليمان بالإسناد، ولهذا أسنده عنه القشيري من طريق شيخه أبي عبد الرحمن، بخلاف تلك الكلمة فإنها لم تسند عنه، فلا أصل لها عن الشيخ أبي سليمان. ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثابتة عن أبي سليمان بكلمة أحسن منها، فإنه قبل أن يرويها قال: وسئل أبو عثمان، يعني أبا عثمان الحيري النيسابوري، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الرضا بعد القضاء، فقال: لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا. فهذا الذي قاله وقاله الشيخ أبو عثمان كلام سديد. ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان أنه قال: أرجو أن أكون عرفت طرفا من الرضا، لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضيا. فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليمان ليس هو رضا، وإنما هو عزم على الرضا، وإنما الرضا ما يكون بعد القضاء. وإذا كان هذا عزما على الرضا فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ، وما أكثر انفساخ عجائب الناس خصوصا الصوفية. ولهذا قيل لبعضهم: بما عرفت الله؟ قال: بفسخ العزائم ونقض الهمم. وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشايخ: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي الترمذي أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله هذه الآية. وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا منه. وأين ألم الجهاد من ألم النار وعذاب الله الذي لا طاقة لأحد به. ومثل هذا ما يذكر عن سمنون المحب أنه كان يقول وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فاختبرني. فأخذه الأسر من ساعته أي حصر بوله فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. وحكى ابو نعيم الاصبهاني عن ابي بكر الواسطي انه قال قال سمنون يا رب قد رضيت بكل ما تقضيه علي. فاحتبس بوله 14 يوما فكان يتلوى كما تتلوى الحية على الرمل يتلوى يمينا وشمالا. فلما أطلق بوله قال يا رب تبت إليك. قال ابن عين فهذا الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى. هذا مع أن سمنون كان يضرب به المثل في المحبة وله مقام
سمنون
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 نعم هذا مع أن سمنون كان يضرب به المثل في المحبة وله مقام مشهور. حتى روي عن إبراهيم بن فاتك أنه قال رأيت سمنونا يتكلم على الناس في المسجد الحرام فجاء طائر صغير فقرب منه ثم قرب فلم يزل يدنو منه حتى جلس على يده ثم لم يزل يضرب بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم ومات الطائر. قال ورأيته تكلم يوما في المحبة فاصطفقت قناديل المسجد وكسر بعضها بعضا. وقد ذكر القشيري في باب الرضا عن رويم المقري رفيق سمنون حكاية تناسب هذا حيث قال قال رويم الرضا لو جعل جهنم عن يمينه ما سأل الله أن يحولها عن يساره. فهذا يشبه قول سمنون فكيف ما شئت فامتحني. وإذا لم يطق الصبر على عسر البول أفيطيق أن تكون جهنم عن يمينه. والفضيل بن عياض كان على طبقة من هؤلاء وابتلي بعسر البول فغلبه الألم حتى قال بحبي لك إلا فرجت عني فانفرج عنه. ورويم وإن كان من رفقاء الجنيد فليس هو عندهم من هذه الطبقة بل الصوفية يقولون إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف. حتى روي عن جعفر الخلدي صاحب الجنيد أنه قال من أراد أن يستكتم سرا فليفعل كما فعل رويم. وكتم حب الدنيا 40 سنة فقيل وكيف يتصور ذلك. قال قال ولي إسماعيل بن إسحاق القاضي قضاء بغداد وكانت بينهما مودة أكيدة فجذبه إليه وجعله وكيلا على بابه فترك لبس التصوف ولبس الخز والقصب والديبقي وأكل الطيبات وبنى الدور. وإذا هو كان يكتم حب الدنيا ما لم يجدها فلما وجدها أظهر ما كان يكتم من جهة من حبها. هذا مع أنه رحمه الله كان له من العبادات ما هو معروف وكان فقيها على مذهب داود. وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم أقواله وعواقبها لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلا ولكن قد يستدل بها على ما لصاحبها من الرضا والمحبة ونحو ذلك وما معه من التبخير في معرفة حقوق الطريق وما يقدر عليه من التقوى والصبر وما لا يقدر عليه من التقوى والصبر. والرسل صلوات الله عليهم أعلم بطريق سبيل الله وأهدى وأنصح فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصا مخطئا محروما, وإن لم يكن عاصيا أو فاسقا أو كافرا. ويشبه هذا الأعرابي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض كالفرق, فقال: هل كنت دعوت الله بشيء؟ فقال: كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال: سبحان الله, لا تستطيعه أو لا تطيقه. هلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا أيضا حمله خوفه من عذاب الآخرة ومحبته لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنيا, وكان مصيا في ذلك غالطا, والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته وصلاح الرجل وفضله ودينه وجهده وورعه وكراماته كثير جدا. فليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما من الخطأ والغلط, بل ولا من الذنوب. وأفضل أولياء الله بعد الرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه, وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لما عبر الرؤيا أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ويشبه والله أعلم أن أبا سليمان لما قال هذه الكلمة: لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيا أن يكون بعض الناس حكاه بما فهمه من المعنى أنه قال الرضا, ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار. وتلك الكلمة التي قالها أبو سليمان مع أنها لا تدل على رضاه بذلك, ولكن تدل على عجمه بالرضا بذلك. ونحن نعلم أن ذلك العجم لا يستمر بل ينفسخ, وأن مثل هذه الكلمة كان تركها أحسن من قولها, وأنها مستدركة كما استدركت دعوة سمنون ودعوة سمنون ورويم وغير ذلك. فإن بين هذه الكلمة وبين تلك فرقا عظيما, فإن تلك الكلمة مضمونها أن من سأل الله الجنة واستعاذه من النار لا يكون راضيا, وفرق بين من يقول